بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الأخيار الطيبين، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. وفي الدرس 45 في تتمة الباب 34، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ: خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت. وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه، فكل هذا من دعوى الجاهلية. وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا، كما يعفى عن البكاء إذا كان على غير وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. فهذا الباب باب من الصبر، باب من الإيمان الصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه الثلاث: لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، ما علاقتها بالباب؟
أحسن،
لأن هذه تنافي الصبر، وهذه الثلاث تناسب الترجمة حيث أنها تنافي الصبر. فالمصنف رحمه الله جاء بالنصوص التي تدعو إلى الصبر، وبالنصوص التي فيها أشياء تنافي الصبر، وهذا من الدقة في التصنيف والكتاب، أن تعجب بالشيء وتدعو إليه وتبين فضائله، ثم تحذر من ضده، وهكذا. نعم، سبحان الله. ولا تكاد تجد هذه المنهجية المباركة والتوفيق في التصنيف أو الكتابة أو الكلام إلا عند علماء السلف. نعم، لأنهم قوم وفقهم الله سبحانه وتعالى للنصوص. نعم.
قوله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي.
هذا يوافي رجعتين ولا يوافى؟
قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة، لأنها
أريدك أن تشرف في هذا المنهج السلفي، آية حديث أقوال العلماء حول الآية والحديث، هذه هي السلفية. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لا بد من الرجوع إلى كلام السلف، وأن يقول لك في كل أمر تتكلم فيه في دين الله عز وجل السلف، حتى يكون لك عذر عند الله سبحانه وتعالى. نعم، فاعرف من سلفك، اعرف من سلفك، دع تكون أقرب للنجاة أو أبعد عنها. نعم.
قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق.
وهذا المصائب تكفر الذنوب في حديث أبي يحيى صاحب الرومي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا له. وفي الحديث: حتى الشوكة وشاكها يعني إذا صبر إلا كفر الله بها من خطايا. فلا شك أن المصائب سوف تكفر الذنوب. أما هل هي رفع للدرجات أم لا، فيه كلام لأهل العلم. نعم، هي تكفير للذنوب لا شك في النصوص. أما هل ترفع الدرجات هي نفسها أم بما ينتج عنها من الصبر أو الرضا، وهما درجتان، الصبر درجة واجبة والرضا درجة مستحبة كما سيأتي، وأعلى منهما الشكر عند المصيب كما سيأتي. نعم.
فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها إلى معاص أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من
فتكون ولا فتكون فالسببية فتكون
فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والنفاق ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة.
كلام دقيق. فما ينتج عن المصيبة للعبد إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا. إن صبر فقد أتى بالواجب، إن رضي فقد أتى بالمستحب، إن شكر فقد أتى بأعلى الدرجات، وإما إن تسخط فإنه قد وقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. أما المصيبة نفسها هل هي خير أم شر؟ في ذاتها هي خير.
فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا كما إن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه.
الصبر نفسه نعمة، الصبر نفسه من الله نعمة. العبد يشكر ربه إذا صبر لأنه من نعم الله عليه، لأنه كم من شخص تنزل به المصيبة فتسخط على أقدار الله جل وعلا، فإذا وفقه الله للصبر يشكر ربه أن رزقه إياه. إذا عاد الشكر لمن؟ لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وبحمده. نعم.
فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له مع ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا.
قال شيخنا سلمه الله: الصبر واجب، والرضا بالمصيبة الأقرب أنه مستحب، وهو اختيار شيخ الإسلام. فقال ابن عقيل: إنه واجب، والأقرب والله أعلم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك درجة أعلى، وهي شكر الله عز وجل عند المصائب، وهذا من صفات خواص الخلق. فإذا درجات الناس عند المصائب: أولا الجازعون، وهذا من الكبائر، ومن ذلك شق الجيب ولطم الخد والدعاء بدعوى الجاهلين. الثاني الصابرون، وهؤلاء أتوا بالواجب. الثالث الراضون، وهؤلاء أتوا بالمستحب. والرابع الشاكرون، وهؤلاء أتوا بأعلى المراتب والدرجات، والموفق من وفقه الله تعالى. نعم.
قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء، بكسر العين وفتح الضاء.
هذا يسمى إيه؟ ضبط ولا شك؟
ضبط.
هذا يسمى ضبط. نعم.
قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء، بكسر العين وفتح الضاء فيهما، ويحتمل ضمها مع سكون الضاء. قال ابن القيم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها وهو ظاهر.
إذن الإثاب على ما تولد منها هذا لا إشكال، أما هل هي ذاتها رافعة للدرجات هذا الذي فيه كلام الأثر، أما هل هي نعمة بالعبد فنعم، ولذلك كانت النصيب أفضل الخلق على الله جل وعلا من البشر وهم الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دين. الحديث. نعم. إذا ترى كبار العلماء وكبار أهل الفضل وقع لهم من أنواع البلايا والمصائب الشيء الكثير. إمام أحمد، الصديق الأكبر أبو بكر مع المرتدين، والإمام أحمد في قضية مع الجهمية ومع المعتزلة في قضية خلق القرآن، ينالهم شيء عظيم من البلاء. نعم.
قوله: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد أو اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من الله، ومن سخط فله السخط كذلك.
هذا فيه بيان فضيلة الرضا، وهذا الرضا في الأقدار المؤلمة. أما الرضا قلنا أنه الراجح اختيار شيخ الإسلام خلافا لابن عقيل ومن معه أنه مستحب، وأما الرضا بالتشريع والأوامر والنواهي من الله عز وجل فهذا أمر واجب. فالرضا المستحب هو الرضا على الأقدار المؤلمة، أما الرضا بشرع الله تبارك وتعالى وأوامره ونهيه ونواهيه فهذا أمر واجب وليس مستحب، فلينتبه لهذا. قول العلماء الرضا مستحب، هذا في الأقدار المؤلمة وليس في التشريع والابتلاء بالأوامر والنواهي. نعم.
الفرق بين الحمد والشكر هو أن الحمد يكون في النعمة والصفة.
يكون إيه؟
النعمة والصفة.
نعم.
والشكر يكون في النعمة.
نعم.
كيف يعني بيجمع بين هذا وبين أن الشكر مستحب في المصائب؟
في ماذا؟
في المصائب والصفة.
نعم، الشكر يكون أعلى الدرجات، يكون أعلى الدرجات، درجات عالية فوق الواجب وفوق المستحب، درجة عالية. وما الإشكال الآن؟ إيه الإشكال؟
يشكر الله عز وجل حتى على المصيبة.
نعم، يشكر الله، هذه درجة عالية، نزلت به مصيبة يشكر الله سبحانه وتعالى، لأنه سينتج له من هذه المصيبة إذا صبر واحتسب ورضى أجر كثير، فأشكر الله عز وجل على ذلك. نعم.
شيخنا على زكريا يقصد في عين التعريف في شكر
أنه يكون بعد نعمة، يعني
نعم.
في كونه بعد نعمة تقصد هذا المقصود؟ هذا في الغالب أن الشكر يكون بعد نعمة، لكن هل يقع بعد المصيبة؟ لا يقع بعد المصيبة كما سبق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية التغابن.
يقول الله عز وجل: من يؤمن بالله يهدي قلبه. ورجل يعلم أن المصير من عند الله فيهدى قلبه ويطمئن. نعم.
الثانية أن هذا من الإيمان بالله،
لأن الصبر عمل، ويدل على أن الأعمال من الإيمان. نعم، خلاف المرجع بكل طوائفها وفرقها. نعم.
الثالثة الطعن في النسب،
وهو من الكبائر وسبق تعريفه. نعم.
الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
قول عليه السلام ليس منا، هذا يدل على أنه من الكبائر، علامات الكبيرة وقال فيها ليس منا. نعم.
الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير،
يعجل له العقوبة في الدنيا.
السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر،
أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
السابعة علامة حب الله للعبد،
أن يبتليه ويوفقه للصبر.
الثامنة تحريم السخط،
فمن سخط فله السخط.
التاسعة ثواب الرضا بالبلاء،
فمن رضي فله الرضا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الرياء.
نعم، قوله قول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، يعني من الوعيد. ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرط في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد، نبه المصنف على ذلك تحقيقا للتوحيد، لأنه كما سبق أن تحقيق التوحيد الذي يجعل العبد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب 70,000، تحقيق التوحيد يكون تصفيته من الشرك، لأن الشرك ينافي أصله، تنقيته من الشرك ومن البدع لأنها تنافي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق محمد رسول الله، وتصفيته أيضا من المعاصي لأنها تنافي كماله الواجب. نعم. والرياء قال العلماء أنه قسمان: رياء المنافقين، وهو إبطان الكفر مع إظهار الإسلام، وهذا مخرج من الملة والعياذ بالله، بل هو أشد أنواع الكفر. ورياء أصغر، وهذا يقع من المسلم، يقع من المسلم في بعض الأعمال كتزيين الصلاة لما يرى من نظر الناس إليه. نعم.
قال رحمه الله: قوله باب ما جاء في الرياء، أي من النهي عنه والتحذير. قوله وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي، فمن كان يرجو لقاء ربه ويخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
يرجو لقاء ربه، قال ويخاف، وأيضا لا بد من المحبة، فهذه أركان العمل الثلاثة التي لا يقبل، التي لا بد منها في العمل: الخوف والرجاء والمحبة. كما سبق، من عبد الله بالخوف وحده فهو حروي، من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، فلا بد من الخوف والرجاء ومع المحبة.
قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك.
ومسألة الرؤية مما أجمع عليها العلماء ودل عليها الكتاب والسنة، بل متواتر السنة وإجماع السلف، وما قاله سبحان الله هذا محمد حسن يأتينا كل يوم بجديد، يقول: أنا أقول لكم إن الصحابة اختلوا في العقيدة ورزقوا على الله، اختلوا في الصحابة في العقيدة وإن العقيدة، ويمثل مسألة الخلاف في رؤية النبي عليه السلام. والعلماء كالإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة وغيره من أئمة السنة يذكرون مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام بعد مسألة رؤية من ربهم في الجنة، لأنها مسألة متفرعة عنه، فيأتون بالأصل أولا ثم ما تفرع عنه، وهذا لبيان أن هذا الأصل ليس هناك خلاف فيه. نعم.
شيخنا أحسن عليكم، حتى مسألة ولو كانت متفرعة يمكن التوفيق بينها بين النصوص، ويكون الرؤية رؤية قلبية ليست رؤية عينية،
نعم، إذا قلنا هذا على القول بالرؤية، وهو لا شك أنه لما وفق بأنه رؤية قلبية. وأثر ابن عباس فيه علي بن زيد بن جدعانه ضعيف. نعم.
قال ابن القيم في الآية: أي كما أنه إله واحد لا إله إلا هو، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى. فتضمنت الآية النهي عن الشرك كله قليله وكثيره.
فالعمل الصالح فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. العمل الصالح هو الموافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا بد من الإخلاص، وهما شرط قبول العمل. لا يقبل العمل بدون الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص الإخلاص عليه. كل هذا الجهد في العمل النصف، والإخلاص نصف الآخر. الإنسان يجتهد في تخليص نيته مما علق بها من شوائب الرياء والتعلق بالدنيا والمناصب والشهوات المحرمة. نعم.
قوله عن أبي هريرة مرفوعا: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
وهذا حديث قدسي. الحديث القدسي من الفروق بينه وبين القرآن أن القرآن يتعبد بتلاوته في الصلاة وغيره، يتعبد بتلاوته في الصلاة. أما الحديث القدسي فلا، فلا يتعبد بتلاوته في الصلاة. القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، أما الحديث القدسي فيجوز روايته بالمعنى لمن فهم اللغة العربية. القرآن الصواب أنه لا يجوز مسه لغير المطهر، لحديث عمرو بن حزم وفيه: وأن لا يمس القرآن إلا طهر. حديث حسن. هذا قول الجمهور أنه لا يمس القرآن إلا طهر. أما هذا القدس فجد مسه لوحده.
شبه هذا قال أن اللفظ في القرآن اللفظ والمعنى عند الله، وهذا القدس اللفظ والمسل والمعنى
عند الله. الصواب أن حتى الحديث النبوي اللفظ والمعنى من الله، وتكلم به الرسول. أن هذا مدخل للمبتدعة.
قوله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي قصد بعمله غيري من المخلوقين، تركته وشركه. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين كما قال تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في فرض الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به وأنا عنه غني. رواه أحمد.
هو ضعيف كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في المشكلة، عندكم ضعيف. قال
قال هو في المسند، وخرج الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع، وفيه شهر ابن حوشب وثقة، وثقة أحمد وغيره، وضعف غير واحد، وبقية رجاله ثقات
فقط.
قتل من زد على هذا
ضعف الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح. شهر ابن حوشب معروف على الغير.
قال الإمام أحمد: في من يأخذ جعلا على الجهاد.
جعلا.
قال الإمام أحمد: في من يأخذ جعلا على الجهاد، إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. ثم قال: وأما إذا كان أصل العمل
الذي خرج للجهاد في سبيل الله فأعطي شيئا، هل يكون بذلك وقبل يكون بذلك مرائيا؟ لا، لا يلزم. كذلك الحج، النيابة في الحج، يأخذ ليحج، هذا هو لا مانع منه. أما إذا حج ليأخذ فهذا إنه يناله فقط ما أخذه ولا أجر له، فهو يذهب يحج ليعامل أخاه المسلم المريض الذي لا يستطيع أو لا يثبت على الدابة والراحلة، يحج فله الأجر في هذه المعاونة، وتعاون على البر والتقوى. أما إذا ذهب يحج من أجل المال فهذا هو نصيبه من الحج، لأن واحد أعطاه مثلا 50,000 ليحج بها، ثم قال حج هذه 50,000، ففاض منها شيء من المال وأدى الحج كما أمره الموكل، فقال لا حج لي حجة متمتعة، فلو حج مفردا هل يجوز له ذلك؟ لا، لأنه اشترط عليه أن يحج متمتعا، وحج التمتع أفضل من حج الإفراد. لكن لو قال له حج لي مفردا فحج متمتعا، هذا هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع، لأنه أتى بالأفضل. فمثل هذا لا مانع فيه. أما أن يذهب يأخذ المال يحج من أجل يتاجر بالأموال، هذا هو نصيبه من حجته والعياذ بالله، هذا يفعله بعض الناس، صلى الله السلام والعافية.
قال رحمه الله ثم قال: وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا، ويجازى على أصل نيته. في ذلك خلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره.
نعم، يعني إلى أن طرأ الرياء. أما إذا طرأ الرياء في الإنسان في العمل ذاته، فذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكام في شرح 50 حديث الرجبية، أنه إذا طرأ الرياء عليه فهو على نوعين: الأول أن يكون العمل متصل، أن يكون العمل متصلا لا يمكن قطع بعضه عن بعض كالصلاة، فإنه يستمر في عمله ويجدد النية وهو في العمل. أما إذا كان العمل يمكن فصل بعضه عن بعض كقراءة القرآن وذكر الله ونحو ذلك، فإنه ينقطع عن العمل ويخلص نيته من الرياء ثم يكمل عمله. نعم.
قوله عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد. قوله عن أبي سعيد هو الخدري وتقدم. قوله الشرك الخفي سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله.
أشك أن فتنة الدجال فتنة عظيم، ومن نبي بعثه الله جل وعلا إلا حذر أمته الأعور الكذاب الدجال، فتنة عظيمة جدا كما روى نواس بن سمعان عند مسلم في حديث طويل ذكر فيه النبي عليه السلام أن الدجال يدعي أولا الربوبية ويأمر السماء أن تمطر فتمطر بإذن الله، ويمطر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرجها بإذن الله، ويضرب الرجل فيقطعه القطعتين ويمشي بينهما، ثم يمره أن يحيا فيحيا بإذن الله. لا شك أن هذه فتنة عظيمة، يدعي الربوبية ثم النبوة ثم الصلاح، ومع ذلك الرياء خافه عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة أشد من خوفه من فتنة المسيح الدجال، فهذا يدل على خطورة الرياء. نسأل الله السلامة والعافية.
قوله الشرك الخفي سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله، ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة. قال ابن القيم وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله والحلف بغير الله. وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى.
نعم، يساوى بين هذا وبين الله عز وجل أو فضله على الله سبحانه وتعالى فهذا أكبر. نعم. أما إن كان شرك في اللفظ فقط، لولا الكلب لدخل السارق، ولولا البط لدخل السارق، فهذا ممنوع، وأنه يعتمد على الله عز وجل ويتوكل عليه سبحانه. نعم. نعم. ما هو شيء؟ نعم، هذا إذا توكل على غير الله. أما إذا قال هذه اللفظة مجرد لفظة فقط فهذا شرك أصغر. ولذلك يتنازل العلماء في قولة توكلت على الله ثم عليه. فالمختار والله أعلم، إن كان بعض العلماء يقول بجواز هذا أن هذا لا يجوز، أن هذا عمل قلبي اتصل الله به. قال عز وجل وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين، تقديم العامل إلى الاختصاص، والأصل توكلوا على الله. فقال الله جل وعلا وعلى الله فتوكل اختصاص، هذا خاص بالله لا يضاف إلى غيره سواء بالواو أو بثم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية الكهف.
ويقوله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم، الآية فاشتملت على شرط قبول العمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله،
في قوله جل وعلا في الحديث القدسي تركته وشركه، هذا أمر عظيم. يجاهد الإنسان ويصلي ويحج ويطلب العلم ويناظر أهل البدع ويكون لا أجل له في عمله، نسأل الله السلامة. إذا دخل الرياء والمراءة في العمل ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الثالثة
ذكر قد يحفظ القرآن ويتصدق صدقة عظيمة كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الثلاث، رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، ورجل قاتل حتى قتل، ورجل أنفق في وجوه البر وجوه الخير. سبحان الله، بعض الناس إذا جلس مجلسا كل مجلسه يتحدث عن نفسه، وهذا على مستوى الشاشات والقنوات شيء عجيب، ذهبنا وجئنا وتكلم بصفة الجمع حتى أنك تمرض، تمرض جسدك يصيبه المرض إذا جلست تسمع. وفعلنا وكلام شيء صعب، ما رأينا العلماء إيه الشيخ الباز ولا الشيخ الباز ولا الشيخ صالح الفوزان، ما رأيناهم أبدا يتكلمون عن أنفسهم بهذه الطريقة. والشيخ صالح الفوزان جاءه مرة سؤال يقول السائل إن بعض الشباب كفر الشيخ الباز وكفر الشيخ العثيمين ومتوقفون في تكفيركم. فقال أخ بسط السؤال وأخذ عدل المناقب الشيخ الباز والشيخ العثيمين، قال وأما أنا، يعني أخذ يتكلم عن نفسي بصدق، يعني أنه لا شيء بالنسبة لهؤلاء. وأيضا لما مات الشيخ ابن تيمية كان الشيخ رحمه الله يفسر القرآن تقريبا الساعة السادسة والنصف أو السابعة، ولما مات أمسك التفسير مكانه من؟ الشيخ صالح الفوزان. وذكر بيتا من الشعر لا أذكره، بيتا جميلا مفاده أن البحر قد ذهب وجاءكم جدول من الجداول الصغيرة، ومن أراد البحر فليقصد ما قال ابن عثيمين في المساء. هذا هو الخير وهذه البركة في العلم. حتى مات ابن باز تلمذته موجودين، فوزان، عبد العزيز الرشحي وغيره. هذا هو يموت شيخ تجلس مكانه تعلم الناس، هذا هو النفع للمسلمين الذي ينفع الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء أهل البدع وأهل الضلال يعني يموتون ولا يورثون الناس إلا الضلال والبدع والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية.
الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى،
في قوله جل وعلا في القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وغنى الله غنى ذاتي مطلق جل وعلا، وأما غنى العبد فإنه غنى ليس ذاتيا هو مقيد، إما أن يذهب هو عن الغنى أو يذهب الغنى عنه، ففيه فقر ذاتي إلى الله جل وعلا.
الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء،
في قوله عليه السلام أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو تركته وشرك.
الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء،
كما في قوله ألا أخبركم أنه أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك.
السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرأة لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه.
نعم، فيقوم الرجل يصلي فيرى نظر الناس إليه فيزين صلاته، هذا من الرياء. نعم.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة مغبرة قدماه إن كان مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
مناسبة هذا الباب الذي قبله أن المصنف رحمه الله أراد أن يبين أن الإنسان أن إرادة الإنسان الدنيا تأتي على أحوال أخرى غير الرياء. قال رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بهذا التوقيف أن إرادة الإنسان للدنيا تأتي على أحوال غير الرياء، على أحوال أخرى غير الرياء.
قوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه، كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم كحال أهل المدارس وأئمة المساجد والمجاهدين ونحوهم ممن يقصد بعمله الصالح أمر دنيا. وقد وقع ذلك كثيرا، حتى أن منهم من يحرص على سفر الجهاد لأجل ما يحصل له فيه من جهة أمير الجيش واجتماعه به وأمره له ونهيه وقربه منه ونحو ذلك. قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. قال ابن عباس: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها، وزينتها أي مالها، نوفر إليهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، الآية. رواه النحاس في ناسخه. وأخرج ابن جرير بسنده. وأخرج ابن جرير بسنده المتصل عن شفين بن ماتع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل قد جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله تعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال:
بما علمت. علمت تراجع.
قال: كنت أقوم أناء الليل وأناء النهار.
عندك علمت يا محمد؟
قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت. ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة.
مع أن أعمالهم من أعظم الأعمال، فتعليم القرآن تعليمه أعظم شيء، أعظم عمل. وفي حديث عثمان عند البخاري في صحيحه قال عليه السلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن لما كان رياء كان سببا في أن يجعل الإنسان أول من تسعر به النار. كذلك الصدقة في أعمال البر في سبيل الله والجهاد ذروة سنام الإسلام، ولكن لما كانت لغير وجه الله جعلت صاحبها أول من تسعر به. كما قال القائل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فالإخلاص الإخلاص أيها الأخوة. أبو هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم لما أراد أن يروي هذا الحديث أمسك به شفي بن ماتع قال أستحلفك بالله أن تحدثني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم أغمي عليه أغشي عليه رضي الله عنه، وذلك ثلاث مرار إلى أن ذكر هذا الحديث من شدته على قلبه رضي الله عنه وأرضاه. نعم نعم.
قوله في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله تعس هو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، والمراد هنا هلك، قاله الحافظ وقاله أبو السعادات. يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب.
وقال أفضل قال أبو السعادات بخاري.
قال أبو السعادات يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك.
أو هو إخبار، وكلاهما يقع أن عبد الدرهم يصير في تعس، هذا واقع الذي ذكر ابن القيم أن المال يركبه الإنسان كالحمار والدب، فإذا صار عبدا للمال صار هو كالدب والحمار يركبه المال، وصار يحرسه. فبعض الناس طوال النهار يعمل كما يدور الحمار في الرحى، وإذا جاء الليل هو جيفة، جيفة بالليل حمار بالنهار. بدل من يتمتع بماله وينفقه في سبيل الله أو فيما أباحه الله له من الطيبات والحلال، تجده كل عمله كيف يحافظ على رصيده وعلى المال الذي عنده، ويحرم نفسه حتى مما أباحه الله له من الطيبات، ويشح على نفسه والعياذ بالله، ولا يبالي أكسب هذا المال من حلال أم من حرام، ولا يبالي أنفقه في الحلال أو الحرام والعياذ بالله. هو بالنهار يجتهد كيف يجمع المال ويجمعه، وبالليل كيف يحصل. نعم، وهذا حال كثير من الناس نسأل الله العافية.
يوم الخميس
نعم
الخميس
يأتي نعم.
قال رحمه الله: قوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فصار عبدا له لأنه عبده بذلك العمل. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات: هي ثوب خز أو صوف معلم. والخميلة بفتح الخاء المعجمة، قال أبو السعادات: ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان. المراد كل ما كان من الدنيا نقدا كان أو عرضا، لأنه ذكر النوعين. قال أبو السعادات: أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة. قوله: وإذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابته شوكة فلن تقش، أي فلا يقدر على إخراجها بالمناقيش. قاله أبو السعادات. قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم، وعبد القطيفة، وعبد الخميصة، وذكر ما فيه، وهو دعاء عليه بلفظ الخبر، وهو قوله: تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال،
حالة تأنيثها وتذكرها، فتقول: هذه حال، وهذا حال، وهذه طريق، وهذا طريق. نعم.
وهذه
زوج، هذه زوج فلان، وهذا زوج فلانة. نعم، الفاضل المشترك. نعم.
وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي، وإن منع سخط، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة.
سبحان الله، أليس هذا واقع الأحزاب اليوم؟ لما منع من الوزارات غضب وصار يطعم طعما خفيا، ولي الأمر محمد مرسي ليس ولي أمر، إنما هو موظف الدولة. هذا نوع طعن جديد ونوع خروج جديد، لابد أن نواجهه طلاب العلم السلفيين والعلماء، أنه موظف الدولة وليس ولي أمر. وأيضا صار بعضهم الآن يقول: ولايته غير شرعية، لأن لم نختاره ولم نوافق عليه، لما منعهم من الدنيا. سبحان الله، هكذا الخوارج خروجهم يكون لأمر الدنيا. وهذا هو ذو القيصر قوس بن زهير، لما خرج متى حينما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم جهيبة بين أصحابه، خرج وقال: عدل يا محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا ألم يكونوا منذ عدة أشهر قليلة، هم الذين تنازلوا تنازلات عظيمة من أجل هذا. فلما منعوا من الوزارة وأخذوا فقط وزارة البيئة، حينئذ غضبوا غضبا شديدا وثارت ثائرتهم وهاج هيجانهم، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. لذلك الرسول لا يعلمنا إلا الخير: يا أبا ذر إنك عين ضيف، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قل: عمر ما تمنيتها إلا يومئذ. نعم، الإنسان لا يتعلق قلبه برئاسة ولا وزارة ولا مكانة، أما إن جاءت واتقى الله سبحانه وتعالى فيها ووفق إليها فالحمد لله، أما أن يكون حياته أن يسعى لهذا الأمر فإذا لم يجد انقطع قلبه حزنا وألما من أجل هذا والعياذ بالله. نعم.
وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل.
هذه الأمور الخطيرة جدا التي بدأت تظهر على الساحة الإسلامية لا سيما في بلادنا، حيث أن العلماء الراسخين يعني في بلادنا خلاف بلاد السعودية، الطلاب يجتمعون حول مثل فوزان مثل الرجحي من قبل ابن عثيمين بن باز، صار الآن من أمور خطيرة جدا، وإنما نبه عليها لأنها صارت ظاهرة، أن بعض الناس يقول السلفي في مصر 5 أو 4 ويطعن في كل من على ذلك في سلفيته وفي ديانته، بل بعضهم الآن يجهز ردا على بعض طلاب العلم السلفيين الذين درسوا على العلماء، بل يقول أحدهم عنه إنه هذا ما يسأل يقول وهذا يعني طالب علم يعني مشهود له بأنه درس عند الشيخ بن باز والشيخ الفوزان ومكث مدة وهو في مصر يدعو إلى منهج السلف، يقول هو أصلا ما دخل في السلفية حتى نخرجه منه، وكأن السلفية هذه ثوب يلبسه هو من شاء ويخلعه من شاء، ولأن الأمر لم يعد يعني مخفيا، فهذا قاله أبو بكر ماهر بلغنا هذا عن الشيخ هشام البيري، وهذا شيء عجيب. ومثل هؤلاء في الحقيقة أيها الأخوة إن ثبتت هذه الأقوال عنهم لا تجوز الدراسة عندهم ولا كرام، بل واجب التحذير منه إن ثبت هذا القول، ونحن في طور إثباته، لكن هذا منتشر. ونبه الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، حسن عبد الوهاب مصدوق البنا وفقه الله، على هؤلاء أنه لا يدرس عندهم هؤلاء الذين، وسبحان الله جلست أحدهم وأخذ تزلف وتقرب وتكلم كلام الإنسان يخشى على نفسه منه في القاهرة، حينما نسأل الإخوة عنه إذا به يبدح ترة الرسلان ويبدح ترة فلان، وأمامنا ينكر كل هذا ويقسم بالله أن هذا ما وقع منه، ويأتي الطلاب يقسموا بالله أننا سمعنا هذا منه، هذا شيء أتلون عجيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الجرح والتعديل هذا والكلام، لكن الكلام في من؟ تكلم في إخوانك من أهل السنة، تكلم في من؟ تكلم في أهل البدع، لكن أن تنحرف وتتكلم في أهل السنة هذا انحراف شديد جدا. إذا كان الرجل لا يعرف عنه إلا خيرا ولا يعرف عنه إلا نصرة من أهل السلف، لماذا تتكلم فيه بهذه الطريقة إلا من أجل أن تظهر أنت ويسقط هو وتصبح أنت الرئيس وأنت المزكى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن الشباب ينقسم إلى فريقين، فريق مع هذا وفريق مع هذا وفريق مع هذا، هذا غلط. الواجب الإنسان طالب العلم السلفي ينصر كل من كان على منهج السلف، ينصره ويؤيده ويحببه في طلاب العلم السلفيين والعلماء وأهل السنة، يحببهم فيه ويدعوهم إلى دروسهم. إذا كان مثلا محافظة كذا يقول تعرف من يقول اذهب عند فلان ويعاونه بقدر المستطاع بالكلمة أو بالمال أو نحو، أما أن يكون كل همه كيف يظهر هو ويسقط الآخرين، فهذا نخشى عليه أن يكون من طلب الرئاسة والزعامة في الدنيا والإمارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحذر من هذا الأمر تحذيرا شديدا، أن هذا من أخطر ما يكون الآن على المنهج السلفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نعم
لا ألف كتاب ولا درس كتاب حتى ما عنده من أصلا،
نسأل الله العافية. نعم أحد منكم عنده شبهة في هذا الموضوع؟ أنه قد يكون لأحدكم دراسة عنده من قبل، ولا نسمح أبدا لهذا الكلام في مجالسنا أبدا، ولا بين الطلاب ولا في السكن ولا غير أبدا. أي شخص يبدو منه هذا ممنوع مرفوض يمسح امسحوه. إن قد يأتي في الأيام القابلة شباب من القاهرة أو من الإسكندرية أو غيرها أو من هذه الجهات وربما درس أحدهم فخذوه رويدا رويدا حتى يعني يفهم ويعلم ويرفق به ويروه من الأخلاق الحسنة والعبادات والعلم والبصيرة. لكن لا تتعجل يعني بطرده أو كذا إلا بعد أن تنصحه انصحه أنه قد يكون مغرر به. وبعضهم والله أعرفه يطعن في كل أحد إلا الشخص الذي هو عنده ولم ينتهي بعد من كتاب واحد كتاب واحد. هل من التزبيد في فرق بين التزبيد برهان وهذه الحزبية؟ ها؟ هل هناك فرق من جهة الحزبية والتعصب؟ هل هناك فرق؟ لا يعني من جهة المنهج لا فرق. طلعنا من الحزبية لكن لا جديد. نعم. هل أحد عنده شبهة في هذا الموضوع؟ أرجو الإخوة اللي في السكن ينتبهوا لهذا الأمر اللي يجي يعني عنده هذا الباب ينصحوه برفق ينصحونه. قد يكون عنده تعلق بمن درس على يديه. نحن لا نربط أحدا بذواتنا ولا بأي شخص كبيرا كان أم صغيرا في طلب العلم. لا يرتبط الإنسان به لأن القلوب بيد الله جل وعلا. لا ترتبط لا حتى بالشيخ الفوزان نفسه بل بالأئمة الأربعة. إنما نرتبط به من خلال المنهج منهج السلف الصالح حيث أنه إذا أخطأ أحدهم خلاص يرد عليه خطأ. على محمد صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. ارفع صوتك.
الرياء العبادة المنفصلة.
يجدد النية لا يقطع الصلاة ويجتهد في إخلاص النية. إخلاص نيته لله سبحانه وتعالى هو في الصلاة لأنها لا تنقطع لا ينفصل بعضها عن بعض كما ذكر ابن رجب. أيوة ما الناس هي نبه الأخوة يقول عماد الكلام اللي نسبه للشيخ